الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا ترى ما هو التفسير الحقيقي لمفهوم الحياة؟ هل المفهوم الحقيقي للدنيا أن ينعزل الإنسان عنها وأن لا يجمع المال وأن لا يخطئ أحيانا؟ هل المفهوم الحقيقي للدنيا أن الإنسان لا يكثر أحيانا من الأمور التي تقربه إلى ما ينفعه في الحياة من ناحية التعلم أو من ناحية التجارة التي تكسبه خبرة وتجربة؟ هل هناك عزل بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة؟ وهل في مفهوم الإسلام أن الإنسان يزهد فيها تمام الزهد فلا يخطئ ولا ينبغي له أن يزل مرة من المرات وأن يعامل الكافرين بالضد مهما كانت أفكارهم مهما كانت يعني حياتهم وظروفهم؟ هناك فلسفة أو مفهوم حقيقي للدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحادثة التي حصلت في المدينة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتجهزوا لسفر، فهيئوا طعامهم وشرابهم الذي بقدرتهم وخرجوا من المدينة المنورة. وبينما هم في ليلة من الليالي بعد أن جلسوا مع بعضهم البعض وتناولوا الطعام وارتاحوا، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنوم فناموا. فجاء عليهم الصباح في تجربة جديدة، وإذ بالشمس قد سطعت وحرها قد يعني مس جلد الصحابة رضوان الله عليهم. العادة أن الصحابة يستيقظون لقيام الليل، وهذا أمر مشهور ومعروف عندهم، حتى أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما بقي في المسجد وربطه الصحابة الكرام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الصحابة الكرام يصلون جماعات جماعات المسجد، فإذا أذن مؤذن الفجر وإذ بهم جميعا قد ملأوا المسجد عن بكرة أبيه. معنى هذا الكلام أنهم يقومون الليل وأنهم يحافظون على صلاة الفجر، فما إن يؤذن مؤذن الفجر إلا والمسجد ممتلئ. فكيف فاتت هذه المرة على الصحابة؟ هذا أمر البشر، عادة يصيبون ويخطئون، يضعفون مرة ويقوون مرة، وفي أمور ليست بأيديهم، هي بيد الله سبحانه وتعالى. استيقظ الصحابي الأول ثم الثاني ثم الثالث، وكان رابعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا حر الشمس قد أثر في أجسامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام نائم، فأخذوا يتشاورون فيما بينهم. الآن طلع الصباح، وقت الفجر قد حان، بل قد خرج وقت صلاة الفجر الآن لأن الشمس قد طلعت، فكيف يؤذنون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتفكر عمر بن الخطاب في طريقة لا يؤذي بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يؤدي الواجب الذي عليه وقد أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. ففكر بفكرة وهي الأذان، وكان كما يقول أهل السير كان صوته أجوف، أجوف أن يخرج من جوفه، يعني جهور الصوت ويخرج من جوفه. فكبر عمر رضي الله عنه وأرضاه بصوته الأجوف فقال الله أكبر الله أكبر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذان عمر، لكن هذا الأذان غير مألوف، وصوت عمر أصلا رجل شديد وصوته أجوف غير العادة، فأيقظه الصوت الغير مألوف. فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بالصباح طلع، فسأل الصحابة ما الأمر، من موقظنا بلال؟ وبلال قد نام مثل ما نام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا من الذي أنامك رسول الله وأخذ بالذي أخذك، يعني النوم، فهذا لا تلومني فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جميلة، قال لا ضير وارتحلوا، يعني خلاص ما دام حدث الموقف وهذا الخطأ البشري الذي هو غير مقصود، لم نقصد نحن أن نتعمد ترك صلاة الفجر، خلاص لا ضير. هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما أهمل الأمر، وكان هناك مسؤول وهو بلال رضي الله عنه، فقال أخذ الذي أخذك يا رسول الله، يعني النوم، وغلبني عليه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارتحلوا، وسبب الارتحال أي نخرج من هذا المكان الذي ضيعنا فيه صلاة الفجر. فانطلقوا رضوان الله تعالى عليهم إلى مكان آخر، فتوضأوا وصلوا صلاة الفجر. أحس النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصحابة عطشة والماء قليل في سفرهم هذا، فأمر عليا وصحابيا آخر عمران بن حصين وقال لهما اذهبا فتزودا لنا من الماء، يعني حاولوا أن تحضروا لنا الماء. فخرجا رضي الله عنهما وأرضاهما للبحث عن الماء، فوجدا امرأة معها قربتين من الماء، فلما رأياها رضي الله عنهما وأرضاهما طلبا منها الماء وقال فلنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت كلمة رسول الله فقالت عند ذلك الرجل الذي يقال عنه الصابئ، يعني الآن معروف أنه فيه صاحب دين وفيه إنسان غير صاحب دين، صاحب الدين إما يكون يهودي أو يكون نصراني أو يكون مسلم، والصابئ هو الذي لا دين له، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الصابئين يعني لا دين لهم، والرجل صبأ أي رجل خرج عن دين ما ليس له دين. فقالت عند ذلك الرجل الذي يقال له الصابئ، فسكت رضي الله عنهما وأرضاهما وقال يعني اذهبا معنا. فذهبت هذه المرأة مع علي وعمران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأت منظر الصحابة وأخلاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنزلاها، يعني بهدوء وبرفق. فنزلت هذه المرأة وأخذ عليه الصلاة والسلام القربة التي كانت معها وفتحها، ثم أخذ منها شيئا وغطاها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الماء القليل قد بارك الله فيه فشرب كل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، والماء الذي أخذ من هذه القربة رجع مرة أخرى كما كان وغطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للصحابة اجمعوا ما لديكم، أصلا كل الذي معهم شيء قليل، فبعضهم أعطى العجوة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، تمر العجوة وهو من أفضل التمر وأغلاه، وبعض الدقيق والسويق، فجمعوا لها هذا الطعام في مزودة في كيس وسلموها لها وقالوا يعني انطلقي بفضل الله. سمعت هذه المرأة العجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شربوا الصحابة الكرام قال إنما أسقانا الله، يعني ليس بتدبيري وتخطيطي وشيء خاص بي، لا إنما أسقانا الله، هو الذي أنعم علينا وأكرمنا جل جلاله. فوقع في نفسي هذا الكلام، يعني أنه رجل لا يعتمد على قدراته وطاقاته وينسب الفضل له وما أعطي من معجزات ومن خوارق عادات، إنما نسب الفضل لله وحده. فسمعته يقول إنما سقانا الله، فأثرت هذه الكلمة فيها. ذهبت هذه المرأة، مرت الأيام والغزوات النبوية مستمرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة، هو عارف أن هذه المرأة أين القرية التي تسكنها، فكان يقول هذه القرية لا تمس، بمعنى إذا كان هناك غزوات لقوم غير مسلمين ولم يعطوا الجزية هذه القرية تحديدا لا تمس، وهذا البيت وما حوله لا يقربه أحد من الصحابة الكرام. فاستغربت هذه المرأة، يعني كل غزوات المسلمين تطوف حول بيوتها وحول القرية التي هي فيها لكن لا يقربها أحد من المسلمين ولا يغزونها، فتعجبت من هذا الأمر، فأخذت تستفسر من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فقيل لها إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نقرب قريتك للفضل الذي أعطيتينا إياه، يعني أنت أكرمتنينا بالماء واستفدنا منك، فحتى ينسب الفضل لأهله لم نقرب لا قريتك ولا أهلك حتى يعرف الناس الفضل والكرم. فلما رأت هذه المرأة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تفنن في أمور الدعوة، من أخلاق الكريمة في الأساليب مع أهلها ومع قومها، قالت لهم أليس لكم شأن بالإسلام؟ يعني أنتم رأيتم الآن أخلاق المسلمين وتعامل المسلمين معنا والكرم الذي أكرمنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، تغزى كل القرى التي لم تستمع إلى أمر الإسلام ولم تستجب له ولم تعطي الجزية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمنا، ألا تقبلون على الإسلام؟ فاستجاب أهل القرية كلهم إلى كلام هذه المرأة ودخلوا في دين الإسلام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم أيما فرح بالأخلاق والقيم التي تعامل بها هؤلاء الناس. لاحظوا في هذه القصة كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل في فن الإنكار، تركوا صلاة الفجر طبعا لأنهم بشر يصيبون ويخطئون يضعفون ينامون تمر بهم حالات معينة، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا كلمة لا ضير، يعني خلاص حدث الخطأ لكن لا داعي أن نكبر الأمر أكبر من حجمه، وارتحلوا، هذا دليل على أن نخرج من هذا المكان إلى مكان، عرفنا الخطأ وأدركنا أين الخلل فلنترك هذا المكان إلى مكان آخر. وكل إنسان يريد أن يخرج من جو المعصية، جو القلق، جو الاكتئاب، الجو الذي يأتيه بالبعد والغفلة عن الله سبحانه وتعالى، عليه أن يترك هذا المكان إلى مكان آخر. الصاحب الموقع الإلكتروني، القناة الفضائية، أي شيء يشغلك ويبعدك عن طاعة الله فعليك أن تتركه. وفي الوقت نفسه الأسلوب الحسن في الإنكار لا ضير، يعني خلاص حدث الخطأ لكن كيف نتعامل معه الآن بالتعامل الراقي. ومما يلحظ كذلك منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الأمن، يعني هذه المرأة أحست بالأمان مع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، زودوها بالعجوة وبالدقيق وبالسويق وتكلموا معها بالكلام الطيب، بل الصحابة الكرام أنزلوها من الناقة التي كانت عليها، وفي هذا دليل على الأخلاق والرقي في التعامل مع المرأة، هم الذين أنزلوها من مكانها فلاحظت هذا التعامل الراقي. والمرأة التي تم التعامل معها التعامل الحسن صارت هي داعية إلى الله سبحانه وتعالى. كل مسلم الآن لما يرى الإسلام وهدي الإسلام وأساليب الإسلام الراقية، لماذا لا يدل الناس على الخير؟ لماذا لا يكون هو سفير الإسلام وداعية الإسلام؟ الراعي في مزرعته، الموظف في شركته، الأستاذ في مدرسته، الأب في بيته، كل إنسان عليه أن يمارس أساليب الدعوة، أساليب الدعوة بالكلمة الطيبة، أساليب الدعوة بالكتابة، بالمراسلة، عن طريق الإنترنت، عن طريق المشاركة الوجدانية. بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم ضرير لا يرى، فقيل له لماذا لا تشارك؟ قال أكثر سواد المسلمين، يعني لو لم أملك إلا أن أشارككم بالجسد فهذا طيب. الصحابة الكرام لما رجعوا من غزوة أحد فوجد عمر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، ووجد كذلك أبا بكر يبكي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فما أجابه، سأل أبو بكر يعني لماذا تبكي فلم يجبه، فقال إن لم تخبراني وإلا بكيت لبكائكما، يعني على أقل تقدير أنا أبكي معكم وأشارككم حتى في الأحزان وفي البكاء، مشاركة مشاعر وجدانية. والسبب طبعا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على المدينة ودخل على المدينة وجد أن كل أهل بيت يستقبلون القوم، يستقبلون الناس الذين أتوا من غزوة أحد، إلا حمزة بن عبد المطلب لا بواكي له، فقال عليه الصلاة والسلام إلا حمزة لا بواكي له، ليس هناك من يستقبله ويبكي عليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته وبكى، وبكى معه أبو بكر وبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا هي المشاركة ولو بالمشاعر، وذلك شرعت التعزية وهذه الأخلاق الكريمة. هذه وقفات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة في المدينة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنته والمهتدين بهديه، وإلى يوم آخر من أيام المدينة.